أهلا بك.
كل سنة وحضرتك طيب يا سيدنا. احنا بمناسبة صوم العذراء نحب يعني نتكلم في حلقتنا النهاردة بإذن ربنا عن أمنا كلنا وفخر جنسنا يعني العذراء مريم. منها احنا بنستكمل السلسلة اللي احنا ماشيين فيها بتاعت إكرام القديسين والشفاعة والاحتفال بأعياد القديسين، ومنها ان احنا بنتكلم عن البدع الكتير والهرطقات الكتير اللي طلعت ناحية أمنا العذراء مريم والدة الإله. الحقيقة سيدنا على مدار عصر الكنيسة العذراء تعرضت لنوعين من المفارقات، يعني نوع منها بيحاول ينزع عنها الإكرام اللائق بيها كوالدة الله يعني، ونوع تاني بالعكس بيكرمها يمكن بزيادة جدا لدرجة وصلت يمكن لدرجة من درجات تكاد تكون عبادة يعني. نفسي سيدنا مع نفسك ان احنا ببساطة نناقش الفكرتين دول ونستعرض ايه اللي لينا واللي علينا في الموضوع ده هو يعني. هبتدي مع نفسك في بيحاولوا ينزعوا الكرامة بتاعتها او يقللوا من كرامتها. حقيقة هو دي حاجة من زمان جدا يمكن الكنيسة واجهتها من ايام مجمع افسوس اللي اتعمل لمقاومة بدعة نسطورة يعني. وكان الاعتراض الاساسي بتاعه عن العذراء ما تلقبش بوالدة الاله لكن ام يسوع. انا نفسي ان احنا برضو نفسك توضح لنا ببساطة احنا ليه بنطلق على العذراء والدة الاله اللي هي العقيدة اللي احنا بنعترف بيها في كنيستنا.
هو طبعا التلقيب الست العذراء بكلمة ثيئوتوكس او والدة الاله ما هوش تكريم للعذراء بقدر ما هو اعلان ايمان. احنا مش بنكرمها فبنخلع عليها هذا اللقب، لكن احنا بنعلن حقيقة
يعني لم تحصل
خلفة
تانية.
طبعا دي حقها لان هي ام الله، ولما نقول هي ام الله بنعلن ايماننا بالابن المولود منها ان هو الله بنفسه. واذا قلنا غير كده يبقى احنا بننكر ألوهية المسيح المولود منها. اللي قاله نسطور في القرن الخامس الميلادي وهو كان بطرك القسطنطينية للأسف يعني، قال ان العذراء ما ولدتش الله لكن هي حبلت بإنسان عادي حل عليه اللاهوت فيما بعد. فيما بعد دي في ناس قالوا ان هو في بطن العذراء حل عليه اللاهوت، وناس قالوا انه حل عليه ساعة المعمودية. طبعا التفسير بتاع النسطور ده تفسير رديء جدا، لان هيبقى في الاخر المسيح نبي، لان اي واحد فينا ممكن يحل فيها الله، كلنا نسكن للروح القدس.
يعني هو بالأولى بيطعن في ألوهية المسيح مش بس في كرامة العذراء. أو
اللي أزعج الكنيسة وخلتها تعمل مجمع إن الكلام بيصيب المسيح أكتر من يصيب العذراء، وهو كان أسطور قصد كده يعني، بيتكلم عن المسيح كشخصية منفصلية، شخص إلهي اللي هو اللوغوس كلمة، وشخص إنساني آخر اللي هو يسوع النصيري. وقال العذراء ولدة يسوع ملهاش دعوة باللوكس. أصبح هنا في نظر نسطور أن يسوع إنسان صديق لله. صديق لله دي خطيرة جدا، لأن أنا صديق الله وأنت صديقة الله، وموسى كان صديق الله وإبراهيم. إيه بقى ميزة يسوع النصيري؟ والأخطر من كده لما نيجي عند الصليب يبقى مين اللي اتصلب، يسوع الإنسان ولا اللوغوس؟ مش ممكن يقول اللوغوس، يبقى اللي اتصلب انسان عادي زيه زي. طب ايه قيمه موته؟ طب ما احنا عندنا ماري جرجس استشهد وبولس الرسول قطع راسه وبطرس صلب، ليه ما قلناش بطرس مخلصنا الصالح؟ ما كان هيبقى يسوع شهيد وما يبقاش مخلص لو هو انسان عادي. لكن الفكر المظبوط في المسيحية ان المسيح هو بعينه الله الظاهر في الجسد. طيب لما هو بعينه يبقى اللي اتولد من العذراء شخص واحد مش شخصي، هي ولدة يسوع الذي هو الله مش اخر. فعشان كده قالوا لا ده هو ابن الله. وبعدين الحكاية ما هيش غريبة على مسامع الكنيسة، لان من ايام الحبل بالمسيح اليصابات قالت للعذراء من اين لهذا أن تأتي أم ربي إلي. أم ربي يعني أم إلهي. وبعدين الملاك لما بشرها له القدوس المولود منك يدعى
ابن الله
مش صديق ابن الله. هو بعينه يبقى ابن الله المولود منك. هو بعينه ابن الله يبقى أنت أم ابن الله. ولما يوم ما تولد الملاك قال للرعاة ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو بعينه المسيح الرب. فكل كل شهادات الكتاب المقدس ان المولود من العذراء هو الله بنفسه.
هالعذراء تحبل
سيد ابنه تدعى اسمها عمانوئيل. تفسير الله معنا
كان من قرارات المجمع ده هو سيدنا. هو للأسف يمكن بدعة نشطور ده هي أو الغلطة اللي وقع فيها دي يمكن هي كمان اللي جلبت على الكنيسة بعد كده موضوع الطبيعتين واللي أدى فيما بعد الانشقاق
الكنيسة.
كان من في قرارات المجمع ده هو أن توضع مقدمة قانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أم النور والحقيقة. يعني الكنيسة من العصور الأولانية ومن القرون الأولى وهي بتمجد العذراء وتعظمها. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك. حقيقة بيطلعوا لنا ناس يقولوا لا يعني إحنا ليه نعظم العذراء وليه نمجدها. وللأسف مستوى التشبيهات بينزل قوي لدرجة أن نبتدي نشبه العذراء كأنها بيضة قشرناها واخدنا اللي جواها وخلاص مع بيبقى دي ما عادش ليها لزوم. يعني المهم القشره ما عادش ليها لزوم. المهم اللي جواها وفي ناس ابتدت تعترض حتى على نعظمك او النور اللي اتوضعت في المجمع. يعني اللي اتوضع يعني مش حتى تعترض على الكنيسه حاليا مثلا على طريقه اكرامها للعذراء. لا ده بيعترضوا كمان حتى على النص اللي وضعه المجمع نفسه مجمع افسس. هل احنا بنمجد العذراء او نعظمها اكتر ما بندي مجد ربنا؟
لا طبعا ما يحصلش. دايما حد من القديسين قال نحن نعبد المسيح ونمجد العذراء ونكرم العذراء. ففي حدود واضحة جدا بين علاقتنا بالمسيح هو الله وعلاقتنا بالعذراء كقديس عظيم فوق كل القديسين. بس مش ممكن ترتقي الى الألوهة لان جوهر بتاع اي انسان مش ممكن يتغير. جوهر الله نفسه ما يتغيرش. يعني ايه؟ يعني الاب يظل اب الى الابد والابن يظل ابن الى الابد. حتى الابن لما تجسد لم يفقد جوهره الالهي ولم يتغير. زي بالظبط ايه؟ لو انا في مدارس احد لبست دبدوب وقعدت لعب العيال اللي هي بتاعه العرايس دي جوهري لم يتغير. حتى لو كان شكل الخارجي دبدوب جوهري كانسان لم يتغير. قلعت دي بقيت انا هو. فالله حتى لما تجسد لم يتغير والانسان لا يتغير. يعني ايه؟ الجنين في بطن امه هو كائن انساني بشري. لما بيتولد هو نفس الكائن ما اتغيرش. لما كبر في السن شكله اتغير بعد ما كان طفل بقى راجل وإمكانياته وقدراته الذهنية والجسدية اتغيرت لكن هو. وعمر ما الإنسان يتحول لغزال ولا قرد ولا أسد ولا حيوان يتحول لإنسان ولا حيوان يتحول لطبيعة أخرى. فالعذراء مش ممكن تترك طبعها البشري وتبقى إله. مش ممكن.
طيب يعني معلش سامحني سيدنا يعني برضو هرجع تاني لحتة نعظمك أو النور حقيقي. يعني أنا بحس في ناس بتقف عند حاجات غريبة جدا. يعني من ضمن الناس اللي بتعترض حد قال إن إحنا الجزء ده هو بنقول في بدايته نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك وبعدين جينا لما بنتكلم بقى على المسيح نقول المجد لك
يا
سيد المسيح فنقول شوفوا بيقولوا نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك بينما لما جينا نتكلم على المسيح قلنا نمجدك بس ما قلناش نعظمك. يعني هل وصلت الحرفية او عدم الفهم هذه الدرجة
نوع من الاصطياد؟ لكن هو مش مقصود بها اطلاقا كده. حدش جه على باله ان يعطي مجد وتعظيم للعذراء اكتر من المسيح. بالعكس بقى انا بعتبر ان تمجيد العذراء هو اكرام للمسيح. يعني هقول لك مثل يوضحها. تخيلي مثلا ان احنا واقفين مع بعض في حوش الكنيسه بندردش، وعدت من جنبي امراه قلت لك على فكره دي والدتي، سلمت عليها باهتمام شديد جدا وقبلتيها، فحسيت ان انت احترمتيني بزياده، ان انت احترمتي والدتي. لكن لو انت عملتيها بازدراء انا هتضايق، احس انت ايه ده بقى. فاحنا بنكرم العذراء لانها ام الله، الله يقدرها جدا، يقول انا فرحان ان انتوا بتحترموا والدتي وتعاملوها معاملة كويس، فدي كرامة للمسيح. جايز والدتي اللي هي عدت من جنبنا، لو هي مش والدتي هتعدي ياما الكنيسة ناس داخلة طالعة ومش هتسلم على حد. اشمعنى دي انت ركزت معاها سلمت عليها باهتمام شديد واخدتها بالحضن وقبلتيها عرفتيها انها والدتي، يبقى انت كرمتيني فيها.
بالظبط.
فمحدش بيفكر خالص ان يعطي كرامة ومجد وتعظيم للعذراء اكتر من المسيح. وبعدين هرجع تاني اقول ده نص حطه مجمع مسكوني مش مجمع محلي. يعني لو كانت الاسكندرية فقط اللي عملته كنا قلنا الكنيسة في يوم اليوم الحرف، وكان يبقى كنيسة اسكندرية بس ملتزمة بيه ومتحملة اخطائه ان وجدت. لكن ده الكنيسة العامة في العالم كله، كله شارك فيه، كنائس القسطنطينية وروما واسكندرية وانطاكيا وكله اشترك، و200 اسقف من العلماء. وكان عندنا في مصر القديس عظيم البابا كيرلس عمود الدين، وحط النصوص واتفقوا عليها وقعوا عليها. وطبعا النصوص لما تتحط في المجامع بتتراجع مليون مرة عشان ما يتحطش لفظ غلط. تفتكر في مجمع نيقيا اختلفوا على حرف، قعدت حواليه مداولات اللي هو حرف اليوطا اللي هيخلي المسيح مساوي للاب ولا مشابه للاب. وما يمضوش على القانون غير لما يكونوا بقى اتفقوا على صيغه مظبوطه.
بالظبط. انا يمكن افتكرت دلوقتي سيدنا ونيافتك بتتكلم نعظمك ونمجدك، يمكن في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على اللي بيقولوا مجدي لا اعطيه لاخر، اهو ده حاجه وضعها مجمع مسكوني لنعظمك ونمجدك.
بالظبط.
يعني الناس فاهمه الموضوع صح يعني.
بالظبط. يعني تمجيد القديسين الاباء موافقين عليه، مفيش حد اعترض الاجيال الحديثه اللي ما بتعرفش.
هل اللي مش بيوافق دلوقتي على تمجيد العذراء يعتبر بيخالف المجمع المسكوني؟
بكل تأكيد طبعا،
مع انه المفروض بيعترفوا بيه، مفيش حد ما بيعترفش بالثلاث المجامع الاولانيه مش كده؟
طبعا. حتى اخواتنا البروتستانت المجامع بالنسبه لهم مش مرفوضه بصوره شديده، يعني هم مش بيقدروها قوي، لكن ما هياش مرفوضه يعني بدليل ان هم بيقولوا قانون الايمان.
بالظبط.
طب ما يتحط في نقيا وقسطنطين.
طب ما ازاي وفي نص صريح كده نعظمك ونمجدك ونرجع نقول لا ما فيش حد زي
ده؟ هو الحقيقه دايما الناس اللي بيخرجوا عن الايمان بتخبطوا. يعني الواحد لما يكون متواضع كده ويسمع كلام الكنيسه ويخضع للايمان الموجود هيستريح، استريح. لان الايمان ده عدى عليه 2000 سنه اباء رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين، فحاجه مفحوصه 2000 سنه بتتفحص. لما اجي انا النهارده اقول لا ده كله غلط وانا هبتدي بقى من عندياتي، لازم هغلط، لان انا كمان بدعي ان انا انصح من اباء 2000 سنه. ده يعني قمه الكبرياء. انا فاهم وهم ما كانوش فاهمين. حتى المجامع المسكونيه، حتى المجامع المسكونيه، يعني لما يجي واحد يعترض على نص حطوا مجمع مسكوني، ده ايه بقى؟ يعني حضرته النهارده محتاج بقى نعمل له مجمع جديد مسكوني عشان نوافقه على الاراء بتاعته ونلغي المجامع القديمه؟ كان الاباء ما كانوش فاهمين ولا عارفين ولا مستنيرين.
ما اعتقدش في الحاله دي هيبقى حد فرق كتير عن الشخص اللي معاقب بسبب المجمع.
طبعا
ورفض قراراته.
اذا كان مستور انتهى المجمع وهو مصر على اللي فيه، يبقى اكيد ان هذا برضه اللي بيعارض هيبقى مستوري.
طب استكمالا سيدنا البدايه اللي ابتديناها ان هم ان في بعض الناس بتقلل من كرامه العذراء، في ناس ما بتعترفش بدوام بتوليه العذراء. الحقيقه القصه دي بيعتمدوا فيها على اكتر من حاجه. اول حاجه بيعتمدوا فيها على الاستنتاج ده هو ان هي عدم دوام بتوليتها، الايه المذكور فيها ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. الحقيقة بيفسروها ان حتى ولدت ابنها لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكري، يبقى فيش مانع ان بعد كده انها جابت اولاد تانيين غير ربنا يسوع المسيح والمجد، حتى لو ولدت ربنا يسوع المسيح والمجد ميلاد عذراوي، لكن ده ما يمنعش ان بعد كده
اتجوزت
عادي.
وطبعا تاريخيا ما حصلش ان عادة اتجوزت. يقولوا طب هو ايه الجواز وحش في ايه؟ يعني احيانا يعترض يقولوا انت عشان في الارثوذكسية بتنجدوا الرهبانة والبتولية، يبقى بالمرة بقى تخلوا العذراء عذراء. فنقول لا، هو احنا مش احنا اللي قلنا ده، هي كده. يعني في فرق بين ان انا عمال بدعي ان العذراء ما اتجوزتش تكون هي اتجوزت، وان احنا بنقول حقيقة حصلت تاريخيا هي ما اتجوزتش. اما حكاية لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، هنا الكتاب يا جماعة لازم نبقى واخدين بالنا، هو بيركز على ان المسيح جاء بدون زرع بشر. هو بيركز على المسيح دلوقتي،
الغرض من الآية دي كده
بالظبط، هو بيركز على ان المسيح ده جه من غير زرع بشر، فهو ما اتكلمش عن ما بعد ميلاد المسيح، هو بيتكلم عن ميلاد المسيح. اما من جهة بعد ميلاد المسيح فالعذراء بقيت عذراء بعدة أدلة. نمرة واحد، الدليل التاريخي ان ما عندناش زوج للعذراء مريم ولا ابناء ليها غير المسيح. نمرة اثنين، اثباتات من الكتاب المقدس. اولا لما الملاك بشرها بميلاد المسيح هي كانت بنته مخطوبة، اي بنت في الدنيا مخطوبة هتقعد مخطوبة لها سنة ولا اقل ولا اكتر وتتجوز وتخلف. فلما يجي لها ملاك من السماء يقول لها ها انت ستحبلين، ما قالهاش هتحبلين النهارده، ها انت ستحبلين، كانت تقول له بشرى جميله كتر خيرك لان انا مخطوبه هتجوز
على اعتبار ما سيكون،
يعني على اعتبار ما سيكون ان هي خطتها تتجوز وتخلف. لكن كونها تستغرب وتقول له كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا، معناها ان هي مش في نيتها تتجوز، معناها مخطوبه. لما قال لها الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظلي في ذلك القدوس المولود منك يضع ابن الله، اطمأنت واستراحت وقالت له هوذا أنا أمة الرب ليكن لك قولك. يعني كأنها كانت خايفة على بتوليتها زي أي واحدة نفسها تعيش برهبة وبتول. لما يجي حد يقول لها نجيب لك عريس تنزعج جدا جدا، أنا بشوف البنت اللي هي نفسها تترهبن دي، ساعة ما يجيب لها عريس وأسرتها مش موافقين على رهبانتها بتبقى منزعجة جدا، هي عايزة تعيش بتول. فالعذراء لما جالها الملاك يقول لها انت هتخلفي انزعجت، قالت له ازاي الكلام ده انا عايز اعيش في البتولية. لما طمنها على بتوليتها قالت له خلاص تاكل قرط ربنا حتى لو حبلت وانا بتقول تمشي الدنيا.
طب اللي قال حد ما يكونش واخد باله سيدنا، ممكن حد يقول طب اذا كانت هي نادره بتوليتها طب ليه اتخطبت حتى يعني؟
اتخطبت ليه؟ دي معروفه تاريخيا ان هي كانت يتيمه لانها اتولدت على كبر وابوها وامها كانوا عاقرين، فلما خلفوها ندروها للهيكل وعاشت يتيمه بعد كده في الهيكل. لما وصلت لسن 12 سنه لازم يشوفوا حد يعولها، فمين يعولها؟ جابوا شيخ اسمه يوسف النجار، شيخ ما هو شاب صغير، وخطبوه ليها عشان تبقى في بيته. لكن واضح من الملابسات ان هي متفقه مع يوسف انها تعيش كبنته، انها تعيش عذراء وما تتجوزوش بس تبقى في كنفه، وده تدبير إلهي لأن البنت دي لو حبلت وهي في الهيكل كانت اترجمت من غير محاكمة على طول. ولو
لأن الشريعة بتقول كده
طبعا، حسب الشريعة بنت في هيكل مش متجوزة وتحبل هيرجموها على طول، مش محتاجة لا شهود ولا إثباتات، واحدة حبلة. وفي نفس الوقت لو كانت خرجت من الهيكل وعاشت في أي بيت على إن هي عذراء وحقبلتها يرجموها، لكن كونها في كنف راجل فيبقى الراجل هو بس المسؤول عن انه يشتكيها.
فلو ما اشتكيهاش
خلاص. فربنا عمل كده وكشف السر ليوسف النجار. ويوسف قبل ما يكشف له السر اذ كان برا لم يرد ان يشهرها بل اراد تخليتها سرا، يعني حس ان ايه البنت دي غلبانه، ايه اللي حصلها انا مش عارف، انا لا ما ليش دعوه همشيها لكن مش هقول للمسؤولين عشان يرجموها. فالملاك يطمنها. فالملابسات كلها بتقول ان هي كانت في نيتها تعيش في البتولية. حاجة كمان، عندنا في إنجيل لوقا ذكرت قصة سيد المسيح لما كان عنده 12 سنة وراحوا الهيكل يعيدوا. لما المسيح قعد مع العلماء يتكلم ومريم ويوسف النجار مشيوا مسافة واكتشفوا يسوع مش معاهم رجعوا يدوروا عليه، فقالت له أبوك وأنا كنا معذبين. فين إخواته؟ يعني معقول العذراء مريم ما اتجوزتش لغاية لما يسوع بقى 12 سنة بقى راجل في كتفها كده وتروح تتجوز وتخلف بعد ما ابنها بقى راجل؟ ولو كانت اتجوزت كانت اتجوزت كان يبقى يسوع عنده 12 سنة واخواته 11 و10 و9، لكن عنده 12 سنة ومش معقول يكون يسوع عنده اخوات وهو طفل ورايحين يعيدوا يسيبوا العيال في البيت ويعيدوا مع يسوع بس. اين اخوات يسوع ايام ما كان بيعيد وهو 12 سنة؟ حاجة كمان كل الناس عارفها وبتقولها عند الصليب، ما لو العذراء عندها ابناء استلمها ليه يوحنا الحبيب؟
بالظبط،
ده حتى إهانة لإخواته الرجالة. فالعذراء ما كانش ليها حد، حتى يوسف النجار كان مات لأنه شيخ ولم يرد عنه أي سيرة أيام المسيح كان عايش وبيخدم. يوسف النجار ده مات بدري لأنه كان شيخ. عذراء قعدت مع يسوع لوحدها فترة طويلة، وبعدين حتى الرب يسوع سابها وهو بيخدم وهي من بعيد بتلحقه. بعدين فين لما على الصليب كانت واقفة جنبه سلمها ليوحنا عشان يبقى مطمن عليه. هيقفلنا بعد كده على كلمة إخوة يسوع، معروف أساميهم يعقوب ويوسي ويهوذا، دول ولاد خالته. ولاد خالته دي مش مجرد كلمة وبنقولها عشان نخلص من القضية يعني، لكن موجودة في إنجيل يوحنا بوضوح. إنجيل يوحنا صح 20 صح 19 عند صليب المسيح يقول ايه؟ اصحاح 19 آية 25، كانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه. موجودة اخت امه اسمها ايه؟ اخت امه اسمها مريم برضو، زوجة كلوبة. كلوبة بعينه هو حلفة، يبقى اولاد حلفة هم اولاد خالة المسيح. واضحة، والناس تفتح الكتاب إصحاح 19 آية 25، العذراء لها أخت اسمها مريم زوجة كلوبة.
وحاجة معروفة في الحكم العهد القديم كلمة أخوات،
الأخوة دي مش معناها أخو بالجسد، أخو معناها قريبه، ابن خاله، ابن عمه، ابن خالته، زي حكاية إبراهيم ولوط لما قال نحن أخوان، وزي مثلا لابان مع يعقوب مع ان لابان خال يعقوب قال له احنا اخوة، ولغاية دلوقتي احنا اخوات. اذا كان
اولاد الخالة اولاد العم،
لا ده مش كده بس، كلنا في الكنيسة اخوة. ده الناس اللي بيعترضوا على اخوة يسوع هم بيسموا نفسهم كنيسة الاخوة.
هو ربنا نفسه قال عنه ليكون بكرا بين اخوة
كثيرين. فالعذراء طبعا تاريخيا ما اتجوزتش بعد ميلاد المسيح، وكتابيا ما اتجوزتش، لكن كمان في معنى تاني. احنا في فكرنا الارثوذكسي بنعلي او قيمة التكريس لله، فلما يكون الترابيزة دي بقت مسبح بقت مسبح، ما تستخدمش في حاجة تانية غير ان هي مسبح. الصينية دي بتاعت جسد المسيح بقت جسد المسيح، ما نستخدمهاش في حاجة تاني. الدشينة بالمارون بقت بتاعت ربنا، كاس ده بتاع دم المسيح مش ممكن نستخدمه في حاجة تاني. ده اسمه التقديس، وأي واحد في الدنيا بيدرس كده مقدس عارف كلمة مقدس يعني مخصص.
بالظبط،
الله يحب الحاجة تبقى مخصصة ليه. ده روحيا المفروض أنا لما بحب المسيح أحبه من كل قلبي، ما دخلش حد معاه، كل قلبي، ويبقى أنا مقدس للرب. مقدس يعني مخصص، هنستقطر عليه واحدة من البشر تبقى مخصصة ليه، ولازم نشرك مع حد ثاني يتولد منها، علشان إحنا مش حابين إن العذراء تبقى ليها كرامة زيادة شوية.
ايه المصلحة ان احنا يعني نقول انها يعني الباتوليتها ما دامتش لمجرد عشان نحارب موضوع الباتولية والرهبنة؟
هي في الحقيقة رد فعل، مجرد رد فعل، ان واحد مش عاجبه الرهبنة والباتولية ولا كرامة العذر، فعايز يقول هي زيها زينا. انت المثل اللي قلتيه من شويه بتاع قشرة البيض دي، في ام في الدنيا ترضى عن نفسها تكون قشرة بيض؟ اي ام عادية، علبة مجوهرات، في ام في الدنيا ترضى انها تبقى علبة وابنها جوهرة وهي ملهاش قيمة؟ ده احنا لو قلنا العذر علبة مجوهرات يبقى المسيح مش مولود منها، ده عدى فيها.
حتى بيلقبوها زينا اختنا العذراء يعني.
هو الكبرياء بيضيع الناس، لازم لازم كل واحد يعطي الكرامة لمن له الكرامة، ده كده بيقول كده، يعطي الكرامة لمن له الكرامة. أما الله ملهاش كرامة،
إذا كان يعني بولس الرسول نفسه سيدنا قال يعني أريد أن يبقى الجميع كما أنا، يعني من ناحية الباتولية يعني هي فعلا يعني
طبعا، بس عايز برضو مش معناها أن احنا بنحتقر الزواج.
طبعا
بس كمان العذراء ما اتجوزتش، يعني هقولك زي ايه. بس انت حضرتك متجوزة، دي حاجة تضرك ولا تسيء ليكي؟ بالعكس، ده حاجة طبيعية جدا وجميلة جدا، وعندك أطفال حلوين مباركين. طب لما أجي أنا أقول على رهبة اتجوزت، لا دي حاجة تسيء ليها، تقولي أنا ما اتجوزتش. فالجواز في حد ذاته سر مقدس، يمكن إحنا كمان كنيستنا بتعمله سر مقدس، والمعترضين ما بيعملوش سر مقدس، بيعتبروه عقد اجتماعي ونعتبر فيها حلول الروح القدس. والكتاب بيقول ليكن الزواج مكرما، ومفيش واحد بتول في الكنيسة القبطية بيحتقر الزواج. لو جالنا شاب في الدير واكتشفوا هو ميوله الرهبانية لأنه كاره الزواج أو بيعرف منه أو معقد، مش بيقبلوه لا في قضية الرجالة ولا قضية البنات. لازم الإنسان يكون سوي وفاهم الزواج ده، فهم مقدس مستنير جدا، عشان يعرف يعيش في البتولية. لأننا بنؤمن أن البتولية نوع خاص من الزيجة، النفس مرتبطة بالمسيح، بس ما نخلطش الأوراق. مش عشان الزواج مكرم يبقى أمنع البتولية، مش عشان الزواج مكرم يبقى لما الاقي حد بتقول اقول له انت متجوز، ومش هتنفع غير لما تكون متجوز. يعني العذراء ما اتجوزتش. في الرؤية اللي شافها حزقيال، والكنيسة بتفسرها ان هي رمز العذراء، شاف باب في المشرق دخل فيه الملك وخرج والباب مغلق، فده الاباء شرحوه على ان ده رمز العذراء دوام بتوليته.
يمكن حتى من التأملات الجميلة أن تابوت العهد كرمز للعذراء اللي كان يلمسه يموت يعني، أو يعني
التأملات للأباء. إذا كان فعلا التابوت اللي من خشب مصفح بالذهب له كرامة، يبقى العذراء اللي هو التابوت اللحمي ده، في حد من الأباء قال حاجة جميلة قوي، قال إن داود لما رأس قدام التابوت كان رمز ليوحنا المعمدان اللي رأس قدام العذراء في بطن أمه. فالعذراء هي التابوت اللحمي اللي يحمل ما هو أعظم بما لا يقاس من اللي جوه التابوت الذهب. يعني جوه التابوت كان لوحي العهد وعصا هارون وقصة المن، العذراء كان فيها ابن الله
اللي كل دول رمز،
اللي كل دول كان رموز، والتابوت نفسه رمز. لكن العذراء كيان لحمي مليانة بالقداسة ممتلئة بالنعمة وفيها ابن الله جوه في أعشقها، والحنة المعدان بيرقص قدامها. فحقيقة يمكن حكاية برضو عدم لمس التابوت واللي لمسه مات إشارة لأن العذراء برضو لا يمسسها أحد بعد ما تولد المسيح وقبل ما تولد المسيح، كنوع من التكريس. هي مكرسة لله. يعني ده ما يكون في عندنا في اللقبات كده، المرأة العاقلة الرزينة العفيفة لما تتجوز، سوري بقى في التعبير، جوزها مات، تقول لك لا خلاص عندي طفلة ربيه بقى، أكرس حياتي دي. الجواز تاني مش حرام، مش غلط، مش عيب، مش وحش، ما يقللش من قيمتها، لكن هي تحس خلاص انا جوزت هقعد طول عمري مخلصة لزوجي اللي توفى وهكرس عمري لخدمة ابني. طب مش حل العذراء بقى اذا كان المرأة الحكيمة العاقلة بتعمل كده؟ العذراء بقى بعد ما خلفت ابنها اللي هو ابن الله عايزة ايه تاني؟ هتحتاج الزواج في ايه؟ هتجيب أولاد أعظم من كده فيه. عندها ابنها اللي يعني اللي هو تفتخر عن كل نساء الدنيا أن هي أمه.
هي للأسف في سيدنا برضو وقت حلقتنا خلص
نخلص بسرعة
سيدنا. لكن لسه برضو موضوعنا مخلصش سيدنا ما بين تكريم لا يليق بالعذراء أو تكريم بزيادة. هنستكمل مع نفسك بإذن ربنا الحلقة الجاية. نشكرك جدا يا سيدنا. أحب أنا نشكركم ونرجو أن أنتم تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة.